السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحجة على الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه أبدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإسلام وإن العقيدة وإن الإيمان بالله جل وعلا أغلى ما يملك الإنسان الذي وفقه الله جل وعلا له، أغلى ما يملك عقيدته ودينه وإيمانه بربه سبحانه وتعالى. وإن الدين والإيمان والعقيدة المستقيمة أعظم نعمة ينعم الله بها على عبده. إن العقيدة التي يدخلها الإنسان بكلمة التوحيد ويكون متصفا بالإيمان بالقيام بحقوق كلمة التوحيد والبعد عما ينافيها أو يبطلها أو يناقضها، والقيام بحقوق هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله محمد رسول الله، القيام بحقوق هذه الكلمة، هذا هو أساس هذا الدين وأساس العقيدة. وقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس بين يديه على هيئة سائل، فوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة التي تبين بما يكون الإنسان مسلم، وأسئلة تبين بما يكون الإنسان مؤمنا، وأسئلة تبين بما يصل إلى درجة الإحسان والكمال. وكل ذلك من أجل فهم هذه العقيدة وأصولها ومراتبها، وأنه لا بد أن يدرك الإنسان هذه الأصول. فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. ثم قال: أخبرني عن الإيمان، يعني ما هو أخص من ذلك وأدق. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الدين الذي بني على هذه الأصول لا يتزعزع ولا يزول من القلب، ولا ينتفي عن حامله ومؤمنه والمؤمن به ومعتقده إلا بعقيدة أخرى تضاد هذا الشيء، تضاد ظواهر الإسلام وبواطنه. فإذا حصل عند الإنسان شيء يناقض به ظواهر الإسلام أو أموره وأساسياته الباطنة، وكان ذلك عن علم ويقين، فإن الإيمان حينئذ ينتفي ويصبح هذا الإنسان الذي يعتقد هذه العقيدة ويؤمن هذا الإيمان وينقاد هذا الانقياد يصبح شيئا آخر مضاد لهذا، وهو الكفر بالله جل وعلا. وإنه على مر تاريخ الأمة الإسلامية حدث في الأمة شرخ كبير، فرق الكلمة وشتت الرأي، وجعل الأمة الإسلامية فرقاء متباغضة متناحرة متدابرة لأسباب كثيرة، أسباب كثيرة تكون أسبابا معنوية، تكون حسية، ثم إن هذه الأسباب قد تكون ناتجة عن جهل أو عن غلو أو عن أهداف معينة انطلق منها صاحبها ليرمي بهذه الرصاصة الحاقدة الجارحة على الإسلام أغلى ما يملك الإنسان. ولهذا فإن هذا الأمر من حيث خطورته ومن حيث ضرره لا يوجد في الأمة الإسلامية أخطر منه، ألا هو قضية التكفير وأيضا التفسيق، التكفير والتفسيق، ثم يتبعه التجهيل والتضليل، ثم يتبعه التخطئة والنقد. فهذه أمور تمر على الأمة الإسلامية ويحملها أقوام، أقوام يدخلون على الأمة الإسلامية من مداخل عديدة، إما من مدخل التشدد والتكلف، وإما من مدخل الإفراط والتنطع، وإما من مدخل الجهل، وإما أن تكون هناك أهداف مادية وأهداف سياسية، أو قد يكون عند هذا الإنسان اغترار بمن سبقه وتأثر بأفكاره وأعجب بأقواله ولا شك أنه بادئ ذي بدء. الجهل هو الذي يقود إلى ذلك كله، ولهذا فإن من سمات التكفيريين الأولى الجهل، وإن ادعوا العلم والمعرفة فإن من سماتهم الجهل بحقيقة هذا الدين. وإن من سماتهم التكلف والتشدد والتلطع. وقد أغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب وهم فتحوه، والنبي صلى الله عليه وسلم منعه وهم أجازوه، والنبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الأفكار وهم أتوا بها ودعوا إليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تغلق هذه الفتحات الخطيرة على عقائد المسلمين، كلمة عظيمة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأبو ذر رضي الله عنه المعروف بحرصه على الخير وسؤاله عن الشر خشية أن يقع فيه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وإن سرق وإن زنى، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإن سرق وإن زنى، إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وإن سرق وإن زنى. فأعاد على النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه مرتين أو ثلاث، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة أشد من كل ما سبق، تأديبا وتعليما لكل من يتنطع ويتكلف، فقال وإن سرق وإن زنى ولو رغم أنف أبي ذر، ولو رغم أنف أبي ذر، ولو لصق أنفه بالتراب، ولو تشدد وتكلف مهما حاول فإن هذا مردود. والكلمة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المرجع والفيصل في هذا، فمن قال لا إله إلا الله فهو مسلم دخل الإسلام، ولو ارتكب من المعاصي ما ارتكب على وجه الجهل أو على وجه الغلبة، غلبة النفس والهوى والشيطان، فإنه لا يخرج من الإسلام بذلك. ثم إن الرجل الذي قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اعدل يا رسول الله فقال: من يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ، هذا يعني من صلبه، هذا أحسن ما فسرت به الكلمة، رجال في لفظ أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، رهبان بالليل فرسان بالنهار، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأنت إذا نظرت إلى هذا الحديث تبين لك عدة أمور. الأمر الأول أن ليس يعني المسألة مقصورة أو ليس الإسلام أو ليس الإيمان يمثله ويبينه ويحققه كثرة العبادة والتنسك والتزهد والبعد عن الدنيا ورغباتها وشهواتها ولذاتها، ليس هذا هو الذي يمثل حقيقة الإسلام. وإنما الذي يمثل حقيقة الإيمان هو الإيمان الصادق الذي يستقر في القلب وينطق به اللسان وتعمل به الجوارح، هو ذلك الإيمان المبني على هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، ثم القيام بحقوق هذه الكلمة من غير تكلف ولا تنطع ولا تشدد. الأمر الثاني يعني الذي يفهم من هذا الحديث أنك إذا رأيت من يتكلف ويتشدد ويبالغ فلا تحكم عليه ولكن تابعه، تابعه وانظر ما يقول وبما يتكلم وكيف أنه يؤدي هذه العبادات، هل هو منضبط بضوابط الشرع أم متكلف تكلفا لم يأتي به هذا الدين ولم يكن من هدي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ظهر بعضهم ببعض أسلوب التشدد والتكلف والتنطع أنكر صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة مواقف وفي أوقات مختلفة ومن أشخاص متعددين. فالذي أراد أن يتبتل ويختصي ليتفرغ للعبادة أنكر عليه، والذي أراد أن يمتنع عن كثير من الأمور التي يتصور أنها تصده عن العبادة وتشغله أنكر عليه، فالذي أراد أن لا يأكل اللحم حتى لا تكون فيه ثورة الشدة والقوة الداخلية من خلال أو بسبب بعض المأكولات كاللحم. والذي أراد أن يبتعد ويقطع العلاقات بالناس فلا تكون له زوجة ولا يأتي النساء، والذي أراد أن يقوم الليل كله ويصوم النهار دائما كل يواصل الصيام، كلها هذه الأحوال أنكرها صلى الله عليه وسلم، وقال إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أصلي ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، ومن رغب عن ملتي فليس مني. وأخذنا من هذا الحديث أن التنطع والتكلف والتشدد أنه قد يخرج عن الملة، قد يخرج عن الملة، عن ملة الإسلام، يخرج عن ملة الدين. فإنه قال ومن رغب عن ملتي فليس مني. وأبان في هذا الحديث الطويل أن الإنسان قد يرى بعض المتشددين فيحتقر أعماله، أعمال نفسه يعني، لما يرى منهم من جد واجتهاد وتكلف، ولكن ليس هذا هو المعيار. فأبو بكر رضي الله عنه لم يسبق الناس بكثرة ركوع وسجود، فهناك من الصحابة من هو أكثر منه في هذا، ولكن الإيمان الذي وقر في قلبه والاعتدال العظيم والفهم لهذا الدين، فإنه في يوم الحديبية دخل على بعض الناس ومنهم الذين عرفوا بقوة الإيمان والتحمس للدين والدفاع عنه والرغبة فيه، يأتي السائل إلى أبي بكر فيقول له أليس قد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى علي ويأتي إلى عثمان ويختم بأبي بكر فيقول لهم أليس قد وعدنا رسول الله أن نطوف بالبيت، وكل يجيب، وكان ذلك الكلام المطابق لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجاب به أبو بكر حين قال نعم قد وعدك وإنك آتيك ومطوفهم، إنك آتيه ومطوفهم، لكن لم يقل لك هذا العام. ففي النهاية ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألست قلت إننا سنطوف بالبيت، ألست تقول أننا سنأتي البيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إنك آتيه ومطوف به. فأدرك عمر رضي الله عنه بعد ذلك فضل أبي بكر واعتداله وبعده عن التكلف والتنطع والتشدد. ونأخذ من هذا الحديث العظيم الطويل أسباب التكفير الذي منمت به الأمة في مختلف عصورها وتاريخها الطويل. وهذا كله يبين لنا أن المسألة أي مسألة التكفير والحكم على الخلق بهذا ليس موكولا لهذه الفئة التي من سماتها التكلف والتشدد والتنطع والاستغناء برأيها والحكم على الخلق باسم الغيرة على الدين، فإن هذه الفئة وإن كان العلماء ردوا عليها وصدوا مبادئها ببيان الحق وأن هؤلاء فئة التكفير لم يعرفوا بعلم ولا بتقى حقيقي مبني على أصول التقوى ولا إيمان صادق، فليسوا هم أئمة المساجد الذين يؤمون المساجد ويجتهدون في العبادات ويرحمون الخلق ويألفونهم، لم يعرفوا بهذا بل عرفوا بالشدة والكراهية للناس والصفة الغضبية التي يحملونها على المقصرين والعصاة. لم يعرفوا إلا بهذه الأمور، ولم يكن لهم أئمة من سادة الصحابة والمشهود لهم بالجنة والخلفاء الراشدين، بل خالفوا ما نطق به إمام المتقين وقائد الغر المحجلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي حذر من التكلف والتشدد والتنطع، فقال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والذي قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومن المعلوم بالتجربة أن الإنسان إذا بالغ في الشيء وتكلف انقلب إلى ضده، إلى ضد ما يريد، إلى ضد ما يريد. كل من يبالغ في أي شيء يبالغ ويتكلف ويبالغ ويبالغ ينقلب عليه الأمر. فهؤلاء إن كانوا يريدون الحق فقد انقلب ما يريدون إلى باطل، وإن كانوا يريدون الهدى فقد انقلبت إرادتهم للهدى إلى إرادتهم للضلال والسعي إليه والأخذ بأسبابه. وإن كانوا يريدون العقيدة الحقة ويريدون الإيمان الصادق فقد تكلفوا وتشددوا حتى انقلب عليهم الأمر فأصبح إيمانهم غير صادق وعقيدتهم منتقضة وإن كانوا لا يعطون الحكم التكفيري يعني لا يحكم عليهم بالكفر، لكن هذا انقلاب عليهم بالمعنى، وإلا فالعلماء وأئمة هذا الدين لم يحكموا على التكفيرين بالكفر. لماذا؟ لأنهم قوم يريدون الحق ولكنهم أخطأوا، فجريمتهم عظيمة ومبدأهم مبدأ ضلال، مبدأهم مبدأ ضلال، فإن العنف والشدة والغلظة التي ليست في محلها ضلال، والتنطع والتكلف الذي يخرج الإنسان عن الاعتدال خطأ، وإلا فلا يحكم عليهم بأنهم كفار، بل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقد جنوا على المسلمين وعلى أئمة الدين وعلى من ابتلوه وحكموا عليه بالكفر والخروج عن ملة الإسلام. واجتهادهم ورغبتهم في الخير في البداية كانت مستقيمة، فلما تكلفوا وبالغوا وشددوا وتنطعوا بعد ذلك أصبحت طريقة منحرفة عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وعن الاعتدال وعن الحق. ومن المعلوم أن الخطورة تأتي إليهم من عدة أبواب. الباب الأول من حكم على أخيه بالكفر فإنه أولى به، وإن كنا لا نقول له ذلك، فمن قال لأخيه يا كافر فإنها تحور عليه ترجع إليه، ومن قال لأخيه يا يهودي أو يا نصراني فإنها تحور عليه وترجع إليه، وقد يبتلى بالكفر الحقيقي إذا كفر المسلمين. فهذا الباب خطير جدا على المكفرين للخلق. ثم إن هذا المبدأ التكفيري قد يكون مبدأه سياسي، وقد يكون مبدأه مادي، فهم حين لم يوفقوا للمال وللحصول على قدر أكبر من الدنيا عادوا من عادوا على أساس على هذا الأساس. وكذلك أيضا قد يكون المبدأ سياسي، فهم يوجهون هذه الفرية على من يتولى قيادة المسلمين تنفيرا منه وخروجا عليه ومضادة لولايته، فكلها مبادئ خطيرة عليهم هم أنفسهم قبل غيرهم، مبادئ خطيرة وتوجهات لها أثرها السيء على الأمة وعليهم أنفسهم. كذلك أيضا على مر التاريخ عرف هؤلاء بسمات عديدة، منها ما جاء في الحديث حديث الخويصرة وأنه يخرج من ضئضه ومن صلبه رجال بهذه الصفة وقد خرجوا في وقت علي مطالبين بدم عثمان رضي الله عنه، وكفروا الولاة وحكموا على من ارتكب معصية بالكفر. كذلك من سماتهم الجهل وعدم التعلم، وخاصة في زماننا، وعدم الرجوع إلى أهل العلم، بل من سماتهم القناعة برأيهم ومصادرة آراء الآخرين وتسفيهها ومحاولة إسقاطها، تسفيه آراء العلماء وانتقادهم. ومن علاماتهم أنهم أحداث يرجع بعضهم إلى بعض، ومن علاماتهم أنهم لم يعرفوا بعلم، لم يعرفوا بعمق في العلم في جميع الفنون الشرعية، وإنما عرف منهم أنهم اتجهوا توجها خاصا وبالغوا فيه، إما التوجه إلى كثرة العبادة، وإما التوجه إلى رفض الدنيا، وإما التوجه إلى انتقاد قادة الأمة ماذا يفعلون وماذا يقولون وماذا فعلوا وبماذا أمروا إلى غير ذلك. كذلك أيضا عرفوا بالعنف والشدة، مما أدى بهم إلى استحلال دماء المسلمين. وأنتم تعرفون أن قضية الاستحلال خطيرة جدا، وإن كان علماء المسلمين لا يرمون الخوارج بالكفر أي التكفيريين، لأن هذه سمتهم في هذا العصر، يسمون بالتكفيريين فرارا، لا يسمون أنفسهم الخوارج، وربما أيضا في الآونة الأخيرة يسمون بأهل التوحيد والجهاد، وكانوا في بعض البلاد يسمون أهل، يعني يسمون بأهل الهجرة والتكفير، يعني يسميهم غيرهم لا يسمون أنفسهم بذلك. فالمبادئ فيها خطورة عظيمة، والتوجهات وإن كنا لا نحكم عليهم بالكفر لكن تؤدي في الحقيقة إلى الكفر. فالذي يستحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يعني إذا لم يكفر فقد أطل على الكفر. الذي ينافي الحديث الصحيح أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن سرق وإن زنى، وهم يكفرون بالمعاصي دون ذلك، فهو مضاد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو عارضه فإن هذا قد يكون من أسباب الردة عن الإسلام، من أسباب الردة عن الإسلام. ومن سماتهم عدم يعني الرغبة في طلب العلم والتزود منه، بل ربما يدعون إلى الجهل، وربما يدعون إلى العزلة والفرار من وجوه الناس، وربما يختارون المغارات والأمكنة المهجورة فيقيمون فيها، وربما يؤدي بهم هذا إلى اعتزال الحياة كلها واعتزال النساء والأولاد والبعد عن الدنيا، وربما لا يتملكون شيئا من الدنيا إلى غير ذلك مما هو معروف من سماتهم. لهم سمات كثيرة، يقولون لا تتعلم، فإن الله جل وعلا بعث محمدا في الأميين، إذا نريد أن نكون من أتباع محمد نصبح أميين، لا نتعلم حتى نكون من أمة محمد على الحقيقة. فإذا أصبحت مثقف كما يقولون، متعلم، تعرف العلوم المادية والعلوم النظرية وجميع العلوم، فأنت قد لا تكون من أمة محمد، فأمة محمد أمية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب أو لا نكتب. والله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والجواب عن هذا حتى لا يصير مصدر إشكال، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا لا يقرأ ولا يكتب، وبعث في الأميين، هذا أصل الأمة يعني، وليس دعوة للإبقاء على الأمية والجهل، بل أول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما أمر به التعلم. فقال الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فليست الأمية مبدأ ولا مطلب، ولا ينبغي البقاء عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الجهل وأمر بالتعلم، وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلم والتعلم فريضة على المسلم، وجاء في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالجهل ليس مطلبا ولا هو مأمور به، بل بالعكس الدعوة إلى طلب العلم والتعلم من المحبرة إلى المقبرة كما يقولون، يعني خاصة، هذه خاصة من خصائص العلم الشرعي. قد تتعلم العلوم النظرية والعلوم المادية وتنتهي إلى مرحلة معينة وتقف، لكن العلم الشرعي من المهد إلى اللحد أو من المحبرة إلى المقبرة، لا تترك طلب العلم ولو أصبحت عالم، تتعلم. ومهما تتعلم فما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والعلم لا ينتهي، وفوق كل ذي علم عليم، لا ينتهي بمرحلة معينة، العلم لا ينتهي بمرحلة معينة من العمر. وكل ما تتعلم وتتزود يتبين لك أنك تجهل أشياء كثيرة وكثيرة. لهذا فإن الجهل ليس، أو الأمية ليست مطلبا حتى يدعو هؤلاء إليها، والعزلة ليست مطلبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء قبل أن يبعث، فلما بعث صلى الله عليه وسلم وجاءه الوحي من السماء لم يعد إلى ذلك الغار، ولم يعرف عنه أنه كان يذهب بعد ذلك، بل تركه وأقبل على مخالطة الناس ومجالستهم والذهاب إليهم وعرض الحق عليهم. بل قالت خديجة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد خفت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. فأخبرت بخصال عظيمة كلها تنتج عن الاجتماع والمخالطة للناس، وليس الاعتزال والبعد عن الأمة. وخير الناس من يخالطهم ويألفهم ويألفونه، هذا من خير الناس الذي يألف الناس ويخالطهم ويصبر على أذاهم إن جاءه منه أذى، يصبر على أذاهم، يعلمهم ويأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويترفق بهم ويحلم عليهم ويرحمهم ويشفق عليهم ويصبر على أذاهم، هذا هو المؤمن. لكن التكفيريين لا، بعكس هذا، لا يصبرون على أذى أحد ولا يريدون أحد أن يخاطبهم أو يأمرهم أو ينهاهم أو يرشدهم، لا، لا يقبلون هذا الشيء. لديهم من العلم والمعرفة ما يفوق كل الناس، وليس هناك من هو أتقى منهم لله وأخشاهم لله في نظرهم، وينظرون إلى الناس أنهم مقصرون، من سواهم مقصر لا يقوم بالعبادة ولا يقوم بتقوى الله جل وعلا كما يقومون هم، ولا يتحملون أي خطأ ولا أي زلل، بل يعادلون صاحبه بالإنكار. وإذا رأوه ووقع في معصية من المعاصي حكموا عليه بالكفر، ويجعلون الأخطاء والهفوات والزلات كبائر، ويحكمون على الإنسان الذي يرتكب والمسرف على نفسه بأنه كافر في الدنيا خالد مخلد في نار جهنم. ومن سماتهم مخالفة كثير من الأحكام الشرعية، فهم لا يرون قطع اليد من المرف من الكوع، وإنما يقولون تقطع يد السارق من المنكب، ما تقطع، هذا نتيجة التكلف. وهم يبالغون في الوضوء حتى يرون أن الغسل لا بد غسل اليد من إلى المنكب وغسل الرجل إلى الركبة، ولكن التكفيريين في هذا الزمان قد لا يعرفون هذه السمات وهذه الصفات إلا بعد الدخول في هذه العقيدة المنحرفة والتعمق فيها، يأتون بها بعد يعني تمكنهم في هذا المبدأ. وهم يتخذون أمكنة بعيدة ويغيرون على الأمة الإسلامية بين آونة وأخرى، ويكفرون الحكام، ويرون أن من يسمع للحكام الذين هم في نظرهم كفار، فيقول الذي لا يكفر الكافر كافر، والذي يرضى بحكم الكافر كافر، والذي يعيش في ظل حاكم كافر كافر، وهكذا، فلا يبقون على وجه الأرض مؤمنا سواهم. كل هذه من علاماتهم ومبادئهم الضالة المنحرفة، وهم يحملون السلاح ضد المسلمين، يحملون السلاح ضد المسلمين، ويرون جواز إتلاف الأموال والأرواح وإتلاف كل ولو كان من أتقى الناس، كل من يكون إتلافه وسيلة إلى الانتقام ممن يرون أنهم في نظرهم كفار من عصاة المسلمين. ويمنعون أيضا في نظرهم أن من كفر فإنه لا توبة له، وهذه من بعضهم يرون أن الذي يكفر لا يمكن أن يرجع، ولكن هذه تنطبق على أولئك الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على أولئك المتنطعين المتكلفين المتشددين بأنهم يمرقون من الدين، يعني من قواعده وأصوله، كما يمرق يمرق السهم من الرمية، وليس معناه أنهم كفار، ولكنهم مرقوا من الحق ومرقوا من الدين، وقيل بأنهم يكفرون بهذا. من بلغ درجة هؤلاء فإنهم يكفرون بهذا النص. فإن قيل لماذا النص ظاهره أنهم يكفرون وأئمة الإسلام لم يكفروهم، فيقال لهم الجواب يعني أن هؤلاء في دينهم في عبادتهم في صيامهم في اجتهادهم يبهرون الأبصار ويلفتون الأنظار، ومن يعني الأمر المضاد أن يحكم على هؤلاء وهم بهذه الصفة بالكفر. وقيل إن الغالب عليهم إرادة الخير، إن الغالب عليهم يريدون الخير ولكنهم أخطأوا طريقة ولم يصيبوه، فلهذا لا يحكم عليهم بالكفر وإنما يترك أمرهم إلى الله. ومن مبادئهم احتقار أئمة الدين، فإنهم لا يرون أبي حنيفة ورأيه ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، لا يرون آراءهم شيء، بل قال بعضهم يعني يروى وينقل عن بعضهم وهو في هذا العصر بالذات أنهم يسمون كتب الفقهاء الزبالات، وهذه زبالة نحاتة الأفكار، بل قال بعضهم لسنا بحاجة إلى كتب التفسير ولا شروح الحديث فإنها آراء الرجال، لكن نأخذ القرآن مجرد والسنة مجردة ونطبقها. ولهذا الذين هذا مبدأهم وفكرهم هؤلاء لا شك أنه يلتبس عليهم الأمر، لأنهم وكلوا الأمر إلى أنفسهم النظر في النصوص واستنباطها والجمع بينها جهابذة الإسلام، قاموا بهذا العمل العظيم ودونوه في هذا التراث العظيم، وهم رفضوا ذلك كله وأرادوا أن يكون ذلك بقوتهم وفهمهم وإدراكهم وغير ذلك. فبإدراكهم لهذه الأمور حسب رأيهم أن أقوال الآخرين عندهم ساقطة لا عبرة بها، ومبدأ التسفيه وإسقاط الآراء مبدأ أصيل عندهم، يسفهون آراء الآخرين ويجهلونهم ويسقطون آراءهم ويرون أنهم هم الذين على الحق. ومن مبادئ التكفيريين القبيحة أنهم يتواصون ويتعاهدون، ويأخذون البيعة، وما وجدوا في زمان إلا وتجد لهم قطبا يرجعون إليه ويبايعونه. فإذا جاء الشخص ولمسوا منه التوجه إليهم وأصلوا فيه مبادئ قالوا بايع بايع. وهذا لا شك أنها خطيرة، يعني البيعة فيما بينهم مفارقة جماعة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فمفارقة يعني أخذ البيعة من شخص وجعله قائدا لك وإماما لك، والخروج عن بيعة المسلمين لأئمتهم، هذا بحد ذاته مبيحا لدمائه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الزيادة اختلف في صحتها لكنها جاءت في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدهم فليقتلهم ففي قتلهم أجر. ولكن قال أئمة الإسلام: ليس هذا لأفراد الأمة، وإنما هو للحاكم المسلم بعد أن يدعوهم. فإن علي رضي الله عنه لما خرجوا وانزووا في حرورة وقالوا: نريد دم عثمان، وطالبوا بأشياء، أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم ودعاهم ورجع ثلثهم عن مقالتهم. ثم إن علي رضي الله عنه استعد لقتالهم وقاتلهم وقتل معظمهم. فهذا ما يدل على أن ليس لقتلهم للأفراد ولا لعامة الناس، وإنما للولاة أن يدعوهم ويحذروهم. ونحن في هذا الزمان واجبنا الحقيقة الإشفاق عليهم واختراق أمكنتهم التي يجتمعون فيها، والدخول عليهم بأي أسلوب، وتوجيههم بما أمكن، يعني أن نحتويهم وأن نحتضنهم وأن نحاول أن نردهم إلى حظيرة الإسلام وإلى مخالطة الناس وإلى البعد عن هذه المبادئ. هذا واجب، واجب على علماء الإسلام وقادة الإسلام أن يعنوا بهذه الفئة عناية تهدف توعيتهم وردهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وأن لا نترك هؤلاء يفتكون في الأمة بأفكارهم وبالتالي بأفعالهم وتصرفاتهم الرعنة، ألا يزعزعوا أمن المسلمين، وألا يتعدوا على المستأمنين وعلى الآمنين، وألا يزهق الأرواح ويتلف الأموال، يؤخذون ويعلمون ويرشدون وتحل مشاكلهم أيضا. لأني كما قلت لكم في البداية أحيانا يكون أسباب ذلك جوانب اقتصادية، إما فقر وإما مشكلة وإما عجز وإما مرض وإما غير ذلك. فالواجب احتواءهم ما أمكن، ومن تسلط وتجبر وتكبر عند ذلك يعني يعالج العلاج النافع الناجع المفيد. وينتقل من علاج أخف إلى علاج أشد حتى تختفي عن المسلمين هذه الظاهرة. لقد كنا في مثل هذا البلد وفي الجزيرة العربية عموما لا نعرف شيء اسمه تكفير، فترة طويلة اختفت عنا هذه المبادئ ولا أحد يتكلم عن هذا، ولو تكلم أحد في قضية التكفير لحوسب. قيل له: ما الذي يحملك؟ من أين؟ لماذا تتكلم بهذه القضية؟ هذه القضية عرفت في بطون الكتب وقام بها أشخاص، وبفضل من الله وتوجيه من العلماء اختفوا، ولكنهم عاودوا الظهور، وإن كان بعضهم لا يوصف بأنه من الخوارج 100%، ولكن التوجه، نحن نقول توجهات هؤلاء ومبادئهم ومناهجهم خطيرة. فالواجب الحقيقة علينا يا من نعرف هؤلاء أن نأتيهم جماعات ونأتيهم فرادى، ويعني نأتي إليهم في خلواتهم، نأتي إليهم على الواحد منهم على انفراد، وندعوه ونظهر له الشفقة والرحمة والإحسان إليه حتى نعالج هذه القضية. يجب علينا عموما، يجب على العلماء ويجب على القادة يرتبوا لهذا الأمر، ويجب أيضا علينا عموما من أعرف منهم أحد أن يحاول. بعض الناس ربما من أقربائه وأصدقائه وجيرانه من يتصف بذلك فيمحض له النصح، ينصح ويذكره ويخوفه بالله حتى لا يستمر في هذا المنهج الفاسد المفسد المخل بأمن الأمة واستقرارها وحياتها وعقيدتها. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يثبتنا على الصراط المستقيم، وأن يرزقنا قول الحق والعمل به، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا العمل به والباطل باطلا، ويمن علينا باجتنابه والحذر منه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أول شيء أن عنواننا يعني ضوابط التكفير، نحن لم نتكلم في ضوابط التكفير لأننا أردت أن نجعل الجزء الأول في هذا الموضوع الذي تكلمت به، والجزء الثاني في الضوابط، لكن نظرا إلى أهمية الجزء الذي تكلمت فيه أجلت الضوابط، وهي خلاصة يعني خلاصتها أننا إذا أردنا أن نكفر شخص معنا ما ينبغي أن نريد، لكن إذا كانت تصرفاته وأقواله وأعماله وكذا يعني تلزمنا أن نصدر حكما على شخص، فليس لكل أحد هذا، بل تحته، بل لذلك ضوابط وشروط، من اتصف بها ووجدت في نفسه له أن يصدر الحكم وإلا فلا. أما هذا السؤال يعني قصدي أن الجزء الثاني من المحاضرة أجلته حتى أبسط الكلام فيما ذكرت، نسأل الله أن ينفع به وأن يوفقنا لقول الصواب. أما قضية المنكر، يقول: هل الإنكار باليد لكل أحد؟ لا، الجواب: ليس لكل أحد، ليس لكل أحد، بل من تيسر له ذلك وتحقق فيه، مثل ولي الأمر في بيته. أنت ولي أمر بيتك، نعم، تنكر المنكر بيدك في بيتك، تؤدب من احتاج إلى التأديب. قال الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واضربوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذن الولد خادم نحو ذلك، ولي الأمر في ولايته التي جعلت له، كمثلا ها هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لهم إتلاف إتلاف ما تدعو الحاجة إلى إتلافه، مثل مصانع الخمر، مثل يعني الحبوب المخدرة، مثل المسكرات إتلافها وإحراقها، مثل يعني آلات الذي يصنع المحرمات أو آلات اللهو أو غير ذلك من الأمور. يعني المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا قالوا فإن لم يستطع دليل على أنك أحيانا لا تستطيع، قالوا فبلسانه فبقلبه دليل على أن الإنسان قد لا يستطيع لا الأولى ولا الثانية، ولم يبق له إلا الثالثة، فلم يقل في الثالثة فإن لم يستطع، لا الثانية ما فيها شيء أبدا، كل واحد يستطيع أن ينكر بقلبه. نعم. يقول: هل يجوز طلب العلم على من يعرف منه أنه لا ينبغي في هذا العصر؟ وإن كان الخوارج كانوا يروون عنهم لأنهم ثقات فيهم صدق ويروى عنهم الحديث، لكن طلب العلم كون الإنسان يطلب العلم، أما رواية الحديث يروى عن الحديث فقط، لأن كون تصبح تلميذا له فيعطيك توجهاته، لأن الإنسان الذي يعلم يعطيك أملك أغلى ما يملك وعنده عقيدته وتوجهه، فلا ينبغي في الحقيقة، بل تعين مقاطعتهم وعدم الاستماع إلى كلامه، لا تعير الباطل سمعك. نعم. أولا استنكار، إنكار هذا العمل. الثاني تأييد الحكام على مطاردة من يقوم بهذا العمل، لأن الآن خرج من كونه عقيدة يحملها إلى عمل ينفذه، وهذا لو قام به أتقى الناس وأعدل الناس، ولا قام بهذا العمل وحاشا، لأن أتقى الناس لا يمكن أن يقوم بهذا العمل، فإنه يتعين مطاردته وفضحه والدلالة عليه. نعم. نعم، الناس اللي يحملون هذه الأفكار يحذر منهم، يجوز، نعم، بل يجب أن يقال لا تذهب إلى أفكار، هذا منهج، إن كان منهج تكفيري أو منهج تبليغي أو منهج إخواني، يقول يا أخي ليش ماذا يعني، إحنا ما كفرنا الخلق ولا علينا منهم ولا نقول هؤلاء، لكن مخطئون، اللي على خطأ لا تتابع، حتى لو كان يعني لو في البيع والشراء أو يخطئ تقول لا تبيعها ولا تشارك هذا، لو جاء قال أشارك فلان قل لا يا أخي ما يحسن التصرف، لا يحسن التصرف، النصيحة والمستشار مؤتمن. وكذلك هؤلاء سواء كانوا تكفيريين أو يحملون منهج أي منهج إن كان خلاف منهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، نحذر منهم. إذا قال لك هم كفار، أقول لا، ما أقول أنهم كفار، لا أقول هذا، لكن أنت احذر أن تذهب هؤلاء. نحن لا نحذر إلا من الكفر، لا، نحذر من الكفر ومن الفسق ومن المعاصي ومن الأخطاء ومن كل ومن يعني سوء الأدب ومن عدم السلوك الأشياء، حتى الذي يرتكب مكروهات نحذر منه، والذي يترك المسنونات نحذر، نقول لا، هذا إنسان مقصر، الذي يستخف ببعض الأمور أو نقول لا يا أخي اتخذ جليسك من أفضل الناس. نعم. يتعامل معه أولا ينسحب عنه، هذا أول شيء، ينسحب عن هذا الإنسان صاحب هذا الفكر، ينسحب عنه لا يتعلم عليه. الأمر الثاني لا يهجره هجران كأنه كافر، لا، يعني علمك وتعلمت عليه واستفدت منه لا تجازيه بهذا الأمر. الأمر الثالث إن أمكن نصيحته وتوجيهه فلتفعل، ما أمكن يعني ما تستطيع، بالأمس هو أستاذك يعلمك واليوم أنت تعلمه، قد أن تجد في هذا الصعوبة، لكن إن استطعت فافعل. نعم. إذا فشلنا في النصيحة، أنا أرى أن يؤخذ هذا الإنسان بأي طريقة، حتى لو بالسفر، مثلا بسفر إلى عمرة أو سفر إلى رحلة أو نحو ذلك، والجلوس معه وتغيير أفكاره، ويؤخذ يعني إنسان متمكن بليغ وتحضر المراجع، يعني قصدي نقاط تؤخذ منها الكلمات والمراجع والدلة وبيان المذهب اللي هو عليه والمنهج الذي هو عليه وكيف أنكر، يعني يحتاج إلى ترتيب الحقيقة، لأن يعني مثل هذا خطير، هذا خطير يأثر على بني جنسه. فإذا أيسنا من هذا نعم نبلغ عنه. نعم، يبين له ويناصح، من وصل إليه واستطاع أن يقابل أو يكتب ليكتب، بين له أن الحكم بغير ما أنزل لا يجوز، وأنه لا يسعك الحكم إلا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن الحكم لا ينفعك يوم القيامة، تترك الحكم وتترك الحكم والبلد وكل شيء، تنتقل، وهذا شيء مر بغيرك سيمر بك، ينصح ما أمكن، إذا كان إنسان مستحيل أن يصل إليهم هذا شيء آخر. نعم. نعم صحيحة، قصة المنافقين صحيحة، أكثر العلم صحيحة، والآية يعني يعني وقعت على أشخاص، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، والحديث الذي في قصتهم أكثرها العلم صحيح. نعم. تواصل النصح وتطلب من هو أقوى منك وتغير عليه الوجوه، يعني أنت نصحته، قد تكون أنت بنفسك قوي لكن أحيانا يعني قد لا يستفيد الإنسان، قد لا يوفق هذا الشخص للقبول منك ويقبل من غيرك. نعم، فتوجه إليه أشخاص آخرين، ونأتي من هنا ومن هنا ومن هنا، فإذا كثر عليه الصياح من كل جانب لربما يعني يشك في نفسه ويتراجع عن رأيه. نعم. أعد للسؤال.
السؤال: إذا كان بين المسلمين رجال يرون بالتكفير وعما بينهم
يرون إيش؟ يرون التكفير. آه. أولا ليس القتل للأفراد أبدا، ما نقتله، نبلغ عنهم من يقتلهم، من يحاكمهم. إذا وصل المسألة وصلنا إلى حد اللي ما بقي إلا قتلهم نبلغ عنهم. إذا فشلت كل النصائح وكل الإرشادات نبلغ عنهم بأنهم خطيرين في المجتمع، وأنه ينبغي أخذهم وعزلهم عن الناس. الناس الآن يعزلون من به مرض، مرض بدني، يحطونه في المحل الحجر، يعزلون عن الناس لا يخالطهم. هؤلاء فيهم جرب، فيهم مرض خطير، مرض عقيدة ومرض مبدأ ومنهج. نعم. أعد السؤال. تارك الصلاة إما أن يكون متعمدا عالما مستحلا لترك الصلاة، فهذا يكفر بإجماع أهل العلم، ثم إنه يجب قتله، قيل حدا وقيل ردة. وأما تارك الصلاة كسلا، يقول الصلاة واجبة وأحيانا يصلي، فهذا الرواية المعروفة عن الإمام أحمد أنه يكفره. ولكن هذه مسألة خطيرة، والتكفير ليس كلمة تقال وانتهى، كلمة لها ما لها، ووراءها ما وراءها. العلماء إذا حكموا على إنسان بالكفر قالوا لا، أولا زوجته طالق، زوجته طالق، وإذا مات لا يرثه ورثته، بل ماله فيئا لبيت الإسلام، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ما هي المسألة بس سهلة. ولهذا يا إخواني قضية التكاسل ينبغي النظر فيها، أن والله إذا أخذ ونقول بهذا ما سلمت كثيرا من البيوت فيها المتكاسل من الشباب وغيره متكاسل، نحكم عليهم بالكفر؟ الحقيقة ينبغي النظر في هذه المسألة، أن المتكاسل كيف يكفر؟ معناه أنه أكثر بيوت المسلمين لا تسلم، وأن عليهم أن يطردوا ما لديهم من شباب مراهقين، أبناء 17 و18 و19، يعني أولادهم، يقول لهم اخرجوا من بيوتهم، أنتم كفار، أنتم على غير ملتنا، لا تأكلون معنا ولا تجالسوننا ولا تدخلون بيوتنا، اذهبوا اذهبوا اطردوهم. وين يروحون؟ يروحون المخدرات، حتى هذه الكفار تتلقاهم، يذهبون يقعون في جرائم عظيمة، تحاربهم الدولة وتطاردهم، مشكلة. يكون يكفر من تكاسل عن الصلاة كفاءة، إلا لو عندنا نص لا ريب فيه. وما دام مسألة يعني نحترم العلماء ونقدر آراءهم، نعم، ونجلهم، لكن أيضا هذه لا المسألة لا بد أن ننظر فيها. فمجرد من تكاسل قلنا أنت كافر، أخرج عنا، أخرج من بيوتنا، لا تجالسنا ولا تراك أعيننا بعد اليوم، واذهب إلى غير رجعة. هذه مسألة كبيرة على الناس، ما يستطيع حتى تطبيقها، ما يستطيع. نسأل الله ألا يبتلينا ولا يبتليكم الذرية اللي عندك وأولادك، سوي لهم. كثير من المسلمين الآن، كثير يرون في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يرون في الفجر، ينامون عن صلاة الفجر. عقلاء رجال أرباب عوائل ما عندهم مسؤوليات وإدارات ووزراء وأمراء سبحان الله ومسؤولين يديرون البلاد ويقودون البلاد. كفر خلق الله. نقول هذا يترك الصلاة متكاسل، هو يتركها، ما أنا أقول لك إني يصليها، ما يصلي أبدا، يتركها متكاسل، يمر عليه وقت وقتين وثلاثة ما صلى. الله يا أخي، ما دام أنه مؤمن وما دام أنه يقول الصلاة واجبة وأتوب إلى الله وأسأل الله أن يعينني، ما كفر. كنا نستنكر عليه ونكرهه، هذا لا في شك، أما أن نحكم عليه بالكفر يعني هذا أمر صعب، صعب جدا. والحقيقة أعتقد أن بعضكم قد يشاركني في هذا الرأي. الله نعم. لا لا يصح، مع التوحيد ثلاثة فقط، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء الأسماء والصفات. أما الحاكمية، أن الحاكمية لله، هذا كله لله، الملك لله أيضا جعله قسم من أقسام التوحيد، الملك لله والعزة لله، ما أحد عزيز أجل أجعلها من أقسام التوحيد، والفضل بيد الله، الفضل لله على خلقه أجعله قسم من أقسام التوحيد. لا، الحاكمية لله نعم، ولا أحد يشرع، ولا أحد، حاكمية، حاكمية التشريع وحاكمية الدين لله جل وعلا، حاكمية، لكن لا نجعله من أقسام التوحيد، كل ما صار مهم نجعله من أقسام التوحيد. نعم هذا غير. هل يجوز؟ إيه، يقول هل يجوز؟ لا لا، تنضم إلى حزب السنة وأهل السنة والجماعة، هؤلاء إخواننا ومسلمين، تبليغي إخواني، من إخواننا المسلمين، عندهم أخطاء، ما أنضم إلى إنسان أعتقد أنه مخطئ. تنضم إلى حزب أهل السنة والجماعة، إلى العقيدة السلفية، لا تنضم إلى الأحزاب. نعم. لا، ليس الخوارج كفار، لا نحكم عليهم بالكفر، لكن أفعالهم تؤدي بهم من الكفر، أقوالهم تؤدي بهم من الكفر، عقيدتهم تؤدي بهم من الكفر، تؤدي الكفر، والله يعلم، إذا كفروا هو يجازيه. نعم. هذا الحديث إذا كان كما كمل السؤال. نعم. ايش نعم، هم يكفرون مخطئين، هم يكفرون، لكن نحن لا نكفرهم اذا كانوا عرفوا بمن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، رهبان بالليل فرسان بالنهار، يكفر ذولا من الصعوبة بمكان. الأمر الثاني أنهم يصلون، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر يا رسول الله ألا أضرب عنق هذا المنافق، قال لا، لعله يصلي. فيعني هؤلاء يصلون ويصومون ويجتهدون، إذن لا نكفرهم، لكن أفعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم تؤدي إلى الكفر الحقيقة. نعم. نعم. أقول رسالة طيبة، أنا قرأتها يعني اليومين هذه، قرأتها والرسالة جيدة، والشيخ عبد المحسن معروف، فهو يقول إن بعض السنة، بعض أهل السنة على بعض، يقول رفقا من أهل السنة الذين يشدون على بعض أهل السنة، رفقا بعضكم ببعض، كلكم أهل السنة، لا يخطئ بعضكم بعض، ولا يتتبع بعضكم زلات بعض وأخطاء بعض، لا ينبغي الحقيقة أن نتبع الزلات
والهفوات والغلطات وغير ذلك.
نعم. هل حديث الحديث شامل، لكن من تامده الله برحمته دخل الجنة، ومن عذبه الله على معاصيه فقد يعذب ولو كان من أهل البطاقة. وحديث أبي ذر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لا يلزم أن يدخل الجنة من أول مرة، قد يعذب بمعاصيه ثم يدخل الجنة، لكن نهايته إلى الجنة. يعني من قال لا إله إلا الله نهايته يدخل الجنة، قد يمكث في النار كما قال عمر بقدر رمل عالج، في رمل عالج كثير جدا دهنة، بقدر رمل عالج يمكث في النار لكن مآله إلى الجنة. صاحب التوحيد مآله إلى الجنة، لا كان موحد غير مشرك مآله إلى الجنة، وإن لبث في النار بقدر رمل عالج كما قال عمر. لقلنا هذا لا يخرجهم من الملة، هذه معصية، أكبر الكبائر الإشراك بالله ما وصلوا إليها، أقول أنهم مشركين. واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله، كل هذه من الكبائر. اتقوا الموبقات، السبع الموبقات: الشرك بالله، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، قتل المحصنات الغافلات، هذه كبائر، لكن أيضا لا يكفر بها وإن كانت عظيمة. ترسيخ العقيدة، أن نقرأ العقيدة. وأنصحكم الحقيقة أن تكون حلق الذكر لا تخلو من كتاب عقيدة، وإذا انتهينا من كتاب أخذنا كتابا آخر، وإذا انتهينا من كتاب أخذنا من كتابا آخر، وهكذا. يقال عن الشيخ محمد بن الوهاب أنه يدرس طلابه فقالوا يا شيخ حفظنا العقيدة، رددنا كتاب التوحيد 20 مرة فأنا خلاص فهمنا العقيدة. فقال إذن أنظر في الأمر، فرتب مع سائل أو إنسان جاء بخبر وهم في الدرس، وقال إني سمعت أو أنه قيل إن فلان من الناس أو شخص عندنا هنا في الدرعية أنه وقع على أمه، يعني زنى بأمه. استنكر الطلاب هذا الأمر وبكوا، وبعدين الشيخ قال لهم تفضلوا خلاص الدرس انتهى اليوم، ما دام صار فيها بكاء وفيها استنكار وتأثر. فلما كان من الغد أتوا، جاء الطلاب على العادة، فقال لهم الشيخ بعدما اجتمعوا: الخبر اللي أمس يعني ما هو كما قيل، أخطأ الإنسان هذا، الخطأ الرجل هذا محبا لأمه يعالجها مريضة، وذهب وعالجها بكل شيء ما لقاها علاج إلا عند واحد. ما هو من هو هذا الواحد؟ قال ما هو العلاج اللي وصف لهم؟ قال اذبح لها ديكا على غير اسم الله، اتلك بديك قل باسم الشيطان واذبح، ولا باسم كذا أمقسم. قال الحمد لله الحمد لله. قال أما تقول إن فهمنا التوحيد؟ يعني بالأمس لما قازنا بأمه بكيتم، واليوم لما كفر وأشرك تقول الحمد لله لأنه ما زنى بأمه؟ سأدرسكم التوحيد ما بقيت. فيا أخواني لا بد من الأصل العقيدة والالتفاف حول العلماء وقراءة، يعني التمسك قراءة القرآن وقراءة كتب العلم والإكثار منها
أهل العلم معروفين، والتفاسير السليمة وكتب العقيدة وكتب الفقه، نكثر من التعليم ونرسخ العقيدة لا نخلي منها حلقة. إن بعض الأحزاب اللي ذكرتهم قبل قليل عندنا في الرياض يقول التوحيد، شو دائم التوحيد؟ التوحيد يعني حفظناه وشربناه مع اللبن وحنا صغارين، خلاص التوحيد. شوفوا لنا هالآية، طلعوا لنا الأشياء السياسية في الآية، الأحكام السياسية من الآية، أطفال أعمارهم على 12 سنة ونحو ذلك، يقول الآية يجيبوا لنا الأحكام السياسية فيها. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. يقول شوفوا لنا الأحكام السياسية في الآية، جيبوا لنا الحكام مطبقين الآية ولا مطبقوها، جيبوا يدربهم على شيء. يقول لهم التوحيد ما في داعي، التوحيد دائم، التوحيد حفظنا خلاص عارفين. ما خطأ أن التخفيف، هذا أعظم علاج الحقيقة، ترسيخ العقيدة والإكثار من قراءة كتب العقائد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
مع تحيات تسجيلات إلاف الإسلامية، الكويت، حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.